هذه قاعدة يذكرونها، كل آية فيها موادعة للمشركين، فيها مسالمة للأعداء، فقد جاءت آية السيف ونسختها، اقتلوهم واحصروهم وخذوا لهم كل مرصد، هل هذا يكون من باب الدفاع عن النفس؟ لا والله. يأتي الشبهة الكبرى التي صار بها الجميع من أصحاب هذه الدعوة، لا إكراه في الدين. فإذا كان لا إكراه في الدين، كيف تقاتلونهم وترغمونهم على الإسلام؟ أولا يقال، لو رجعنا إلى أسفار التفسير عن السلف، قالوا، يقول القرطبي، فيها ستة أوجه للعلماء، لا إكراه في الدين كانت في بادئ الأمر من باب المسالمة، ثم نسختها آية السيف على القاعدة العامة عند المفسرين. لا إكراه في الدين، كان الأوس والخزرج قبل الهجرة وقبل الإسلام معاهدين مع اليهود، بينهم عهود جوار، وكانت المرأة المقلات، أي التي لا يعيش لها ولد، كانت تجعل إن عاش لها ولدا أن تجعله يهوديا، كانوا يرون دين اليهود خيرا مما هم عليه من الوثنية. والآية الوجه الثاني، كانوا يتراضعون، فكان الأوس والخزرج ربما المرأة أرضعت ولدها من يهودية، أي وجد ترابط بين الأوس والخزرج واليهود، فلما أجلى رسول الله اليهود من المدينة أراد أولاد المسلمين الأوس والخزرج، سواء التي جعلته أمه المطلة أو الذي رضع من أمة يهودية، أراد اليهود أن يأخذوا أولئك معهم، وأراد آباؤهم الأصليين أن يمسكوهم عندهم، فكان جاءت الآية أن يكون بالاختيار وليس بالإكراه، وأوجه عديدة في ذلك. ولكن خير ما يقال القاعدة الأولى، كل آية موادعة نسختها آية السيف، ولو أننا عملنا بآية لا إكراه في الدين اليوم لفسد العالم. بمعنى الدين جنسية، بمعنى انتماء، فالإنسان إذا انتمى إلى الإسلام أصبح له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وبالنسبة لغير المسلمين فهو متميز عنهم لا ينتمي إليهم، يشبه ما فيه العالم اليوم من الدول والتابعيات، التبعية لدولة من الدول. لو أن شخصا الآن جاء من موسكو إلى واشنطن وأخذ جنسية أمريكية وأصبح له ما للأمريكان في بلادهم، ثم انقلب إلى روسيا وجاء أمريكي إلى روسيا، ثم رجع إلى انتقل إلى غيرها وأخذ من كل بلد ما يريد وانتقل فيها حيث ما شاء، لضاعت جنسيات الأمم وضاعت مصالحها فيما بينها. ولو أنه أجرم هنا ثم انتقل هناك وأجرم هناك ثم انتقل هنا وكان تبعا لدولة من الدول، بعيدا أن ينال المجرم في جريمته. وهنا في الإسلام وغير الإسلام أحكام شرعية وحقوق دينية، فلو أن غير مسلم أسلم أو جاء وقال إنه مسلم فتزوج امرأة مسلمة وورث من شخص أقارب مسلمين، ثم انتقل إلى النصرانية، أين تذهب الزوجة المسلمة والحقوق التي أخذها؟ وذهب إلى النصارى وصار نصرانية وتزاوج معهم وتوارث فيهم، ثم انتقل إلى اليهودية. لو حدث في داء من هذا النوع 10 أشخاص من كل دين في كل شهر لماعت الحقوق وضاعت. إذا كون الإنسان حر في اعتقاده هذا ليس صحيح، والدين لله ولا يترك للأفراد أن يتلاعبوا به. إذا شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله أصبح ملتزما بهذا العهد المنصوص في هاتين الشهادتين، فإن نكث قتل. إذن ليست هناك حرية الأديان كما يقولون، لا. وإذا جئنا إلى هذه القضية في هذا النص عمليا نأتي ونقول الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة وشرع القتال، خرج إلى بدر، هل كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر دفاعا عن النفس أم إلى عير وتجارة لقريش؟ كان خروجه ابتداء ولا اضطرارا؟ ها؟ تقول يا جماعة ها؟ اختيار الابتداء، هذه عير لقريش اخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها، خرجوا إليه. في الطريق علم صلى الله عليه وسلم أن العير قد نفذت وأن النفير قد أقبل قبل أن يصل إلى بدر، كان بوسعه أن يرجع، ولكن يعلن ويقول إن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير. ثم ما وقع في تلك الغزوة من أمور فوق طاقة البشر، تخطيط من المولى سبحانه، إذا أنتم بالعدوة الإيش وهم بالعدوة والركب أسفلا ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، في الجبهة الناحية النفسية كما يقولون، التعبئة يقلل هؤلاء في أعين أولئك ويقلل أولئك في أعين إيش هؤلاء، ولو أراكهم كثيرا لإيش شرت متنازع في الملائم شعورهم دليلين ما لهم شيء، لو شافهم على حقيقتهم ربما خافوا. فالمولى سبحانه يخطط لموقع اتفاق الفريقين على غير موعد، ثم هو سبحانه يري هؤلاء أعداءهم أقل منهم، وبالعكس هناك أيضا يري أولئك أعداءهم أقل منهم، مع أننا عرفنا حقيقة الموازنة بأن هؤلاء 314 وأولئك ما بين 900 والألف، كل ذلك ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقد بين سبحانه سير المعركة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. جاءت الملائكة. إذن هذا أول شيء أجابه به أولئك الذين يقولون القتال دفاعا عن النفس. لو تجاوزنا ذلك كله وجئنا إلى الخلفاء الراشدين، أو إذا قلنا سفرة غزوة تبوك وهي على تقوم الشام، هل جاء الروم يقاتلون المسلمين؟ ما جاء. تقول سمع بتجمعهم وتواعد معهم، طب كان يمكن ينتظرهم عن خير، ولكن يذهب إلى حدود الشام، ولكن ما يوغل ولا يمعن هناك ويدخل في الروم ولسه ما انتهى من هنا. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي خلافة، تأتي إلى موقف أبي بكر مع أهل الردة، عمر رضي الله تعالى عنه حينما يسير الجيوش إلى الشام وإلى مصر وتذهب إلى أفريقيا، هل كان هناك عدو يقاتل المسلمين فيدفعونه عن أنفسهم؟ هل سمعنا بأن مصر قاتلت المسلمين في جزيرة العرب بينما الجيش يذهب إليهم ويغزوهم ويفتح تلك البلاد؟ هل أفريقيا جهزت جيوشا لتقاتل المسلمين فيذهبون يدفعون عن أنفسهم؟ تذكرون كلمة القائد المضفر الذي وصل إلى المحيط الأطلسي وخاض بفرسه البحر وقال والله لو كنت أعلم أن وراءك من المشركين من يقاتل لخضت هذا البحر إليك. اللي وراء البحر كان اعتدوا حتى يدفعهم عن نفسه؟ لا والله. نرجع مرة أخرى ونقول إن أولئك الذين اطلعوا على الناس بفكرة ان القتال في الاسلام دفاع عن النفس، قتلوا روح الجهاد في سبيل الله، صرفوا الناس عن التعبئة للجهاد في سبيل الله، واصبحت كل دولة في موطنها تحافظ على حدودها وتكون سعيدة اذا سلمت من غيرها. ودخلت السياسة في امور الناس واصبح الوضع على ما هو عليه. ففي النظر رفعت راية الجهاد او لم ترفع، فان القتال في سبيل الله مشروع، وكتاب الله ينادي بذلك، وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا. بقي من الذي سيقاتل ونقاتل من؟ ان وضع الامة الحاضر في نظمها السياسية وارتباط العالم بعضه ببعض على هذا الوضع لا يمكن لامة وحدها، اي لدولة وحدها، ان تعلن راية الجهاد لتقاتل جميع المشركين، ليس في وسعها ذلك. ولا نريد ان نتعرض الى قرارات هيئة الامم وميثاق وحقوق الانسان والتزامات الدول والى اخره، ولكن يهمنا في الاعتقاد، يهمنا في البحث العلمي، بان نعلن ونؤكد ونقول ان باب الجهاد مفتوح، ولاعلاء كلمة الله، وليشهد الناس أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا عصموا، وفي آية البراءة: فخلوا سبيلهم، والأخرى: فإخوانكم في الدين. فإذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم، وإذا لم يفعلوا ذلك معناها أننا نقاتلهم. فإلى أن يؤيد الله سبحانه ويوحد الأمة الإسلامية تحت راية واحدة، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، هناك يجب ويتعين أن يسير الجيوش إلى المشركين. ولذا يقول بعض العلماء، إن بعض العلماء يقول: من واجب الإمام المسلمين أن يغزو سنة ويحج سنة. يقول: إعلان الجهاد كأداء مناسك الحج، كما كان هارون الرشيد رضي الله تعالى عنه يفعل ذلك، كان يحج سنة ويغزو سنة. حكم الجهاد إذا كان الأمر كذلك، حكم الجهاد على الأمة أو على الفرد ما هو؟ يتفق السابقون الذين يقولون بالجهاد، الآخرون هذول لا كلام لهم في هذا لأنهم أسقطوا بالكلية، لكن مع السلف يقولون: الجهاد الأصل فيه أنه فرض كفائي. بمعنى الفرض الكفائي المراد منه وقوع المطلوب، ولا ينظر إلى من يقوم به، كأمور الجنائز: تغسل الميت وتكفينه ودفنه، غرض وقصد الشارع إيواء جثة المسلم بتغسيلها وتكفينها ودفنها. من الذي يقوم بذلك؟ الأمة كلها مخاطبة بهذا، فإذا قام واحد من الأمة أسقط الواجب عن الجميع. يعني لو جاء إنسان آلي وصح هذا التعبير ووقفت عليه وغسلته وبنية غسل الجنازة، الآلي ما عنده نية، لو استأجرت إنسانا أي شخص وكفن وحفى، تحفر بآلة بلاش باليد، وتحمل في سيارة وتنزل بونش، كل ذلك يحقق الغرض من إيواء جثة المسلم. التغسيل يحتاج إلى نية لابد من مسلم، والصلاة عليه تحتاج إلى مسلم يصلي عليه، وبعد ذلك لو بالآليات. إذن الشارع ليس له غرض في الفرد الذي يؤدي الفرض الكفائي، فكذلك القتال قتال المشركين فرض كفائي، اذا قامت به جماعه من المسلمين سقط عن الباقين. ومن في الامه يقوم بهذا الفرض الكفائي؟ نعلم جميعا انه في السابق الى عهد عمر رضي الله عنه، زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وزمن من خلافه عمر، كان المسلمون كلهم مجندون، كانوا في الجاهليه اهل حرب وقتال، كل ينشا على الفروسيه، ما يحتاجون الى ميادين تدريب ولا الى كليات يتعلمون، صحراؤهم هي ميادينهم. فياتي الاعرابي بفرسه ودرعه ورمحه وسيفه جندي مقاتل بعد زمن، وكل كان يجهز نفسه. تعلمون قضيه غزوه لما رجعوا من تبوك ومروا بمدائن صالح وعجنوا ماء دقيقه خبزهم من مياه المدائن صالح، الرسول امر ايش؟ ان يعلفوا العجين للدواب، كان معهم نصف ويعجنون لهم، كان الجندي بنفسه او المجاهد بنفسه يذهب نفسه ويمون نفسه وطعامه معه، فهو يصنع طعامه او يحمل زاده وياتي بسلاحه. اما بعد ذلك حينما اصبح للمسلمين مردود، جاء عمر رضي الله تعالى عنه ودون الدواوين، اي كتب الجنود في دواوين، واصبح بعض الناس متخصصا للقتال وله ديوان سنويا او شهريا، واعطى المهاجرين والانصار ورتب لهم. فكان هناك اشخاص مسجلون للقتال في اي وقت، يشبه بالوقت الحاضر اللي يسمونها الجيش الاحتياطي. الجيش الاحتياطي جماعة دربوا، سواء دربوا من الخارج الجيش او احيلوا على التقاعد من الجيش او سرحوا من الجيش، عند الضرورة يجمعون. فكانوا هؤلاء مدونون في الدواوين، وعند اي غزوة حالا ان اذا جاء النفير اجتمعوا. ففي الوقت في ذاك الوقت كان اشخاص يقومون بهذا الواجب. بعد ذلك دولت الدول وخصصت الطوائف واصبحت الجيوش الرسمية، وفي كل دولة الان جيش. اذا الفرض الكفائي يقوم به الجيش النظامي، وهو القائم بالفرض الكفائي عن الأمة المسلمة الآن. ولذا المواطنون أو القاعدة الشعبية لا تتدخل إلا عند استنفار الإمام لها. وعلى هذا إذا دخلت الدولة في حرب مع العدو، من الذي يقوم بفرضها الكفائي؟ ها؟ الجيش، لأن الجيش معد لذلك، وخاصة في تلك الآونة، لأن الحرب لم تعد سيفا ورمحا، بل أصبحت كما يسمونها تكنولوجيا، ولا ما أدري يسمونها، أصبحت آليات، أصبحت علمية، أصبحت كيميائية، أصبحت ذرية. إذا أصبحت الحرب الآن علم، أو نتائج علم، او انتاجا عسكريا خاصة، ولا يتعامل مع تلك الاليات الا الدارس لها. اذا الفرض الكفائي اليوم يقوم به من؟ الجيش النظامي، كل في ميدانه، واصبح هناك سلاح جوي ومدرعات وسفن وغواصات، وكل ذلك مقابل سلاح يماثله لدى العدو. اذا لا يتدخل في الفرض الكفائي شخص اعزل، لا اقول اعزل من السلاح، اعزل من العلم العسكري، اعزل من التدريب والتمرين العسكري، اعزل من معرفة التعامل مع تلك الاليات. وإلا كان تعريضا لضياع نفسه، كان فقدانا لنفسه بدون مقابل. إذن الفرض الكفائي يقوم به الجيش النظامي اليوم، ولكن قد يرتقي هذا الفرض الكفائي إلى فرض عين. ومعنى فرض عين على كل فرد. ومتى يكون ذلك؟ في حالتين فقط. الحالة الأولى إذا لم يكن الجيش النظامي يكفي لصد العدو، واستنفر الإمام القوى الشعبية. أعتقد أنكم الآن نسمع بعض التشجيع والدعوة إلى الانخراط في السلك العسكري، تدريب وتعليم وكذا وكذا، هذا من باب الاختيار، تهيئة لأن يصبح كل مواطن فردا أيا كان هو صالحا لحمل السلاح أو للمشاركة حينما تدعو الحاجة. إذن يكون الجهاد فردا عينيا حينما يستنفر الإمام الأمة، حينما يقل أو تقل إمكانيات الجيش النظامي بقلة عدده أو بكثرة عدوه ويحتاج إلى مساعدة. وليعلم الجميع بأن القتال ليس مجرد سلاح وإراقة دم العدو، بل إن أسلحة القتال متعددة، قد تكون بالكلمة كما جاء عن حسان رضي الله تعالى عنه حينما تكلم عن المشركين فقاله صلى الله عليه وسلم: كيف تهجوهم وأنا منهم؟ قال: أسلك كما تسل الشعرة من العجين. فأخذ يهجو المشركين ويثبط أمرهم ويعلي من شأن المسلمين، حتى نصب له رسول الله كرسيا في هذا المسجد وقال: أهجهم وروح القدس يؤيدك. قد تكون بالكلمة في الإذاعة، قد تكون بكلمة في صحيفة، قد تكون بأي نوع من الأنواع. ولذا قالوا، قال العسكريون الجدد: إن كل جندي في الميدان يتبعه 7 جنود خارج الميدان. إيش بيسوي؟ الذي يزرع ويحصد ويقدم الحب لمخابز الجيش ليمون الجنود، جندي ولا لا؟ الذي يزرع أو يجز الصوف ويقدم الغزل للمصنع لينسج البطانية للجند يتغطى، أو البدلة للجند يلبس، أو الحذاء للجند يلبس. العامل الذي في معامل مصانع الذخيرة الذي يعد الذخيرة للجند يضوي بها. إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة 3: الذي يريث، والذي يناوله، والذي يرمي به. بعض المدافع لها 3 وبعضها تعظمها 4. ليس المقاتل هو الذي يقذف بالقذيفة، بل الذي يقدمها إليه، الذي يعبد الطريق للآليات، الذي يمد الأسلاك للاتصالات، الذي يهيئ الماء ليشربوه. كل ذلك جنود يعملون في المعارك، ولكنهم جنود خلف الصفوف. ولذا قال العلماء: الزراعة والصناعة والتعليم فرض كفائي، لأن الأمة لا تستغني عنها. ويقول النووي رحمه الله في المقدمة: إن الصناعة وتعلمها وإنتاجها فرض على الأمة، فرض كفائي حتى الإبرة. ارجعوا إلى مقدمة المجموع للنووي، ويقول: إذا قصرت الأمة الإسلامية في صناعة الإبرة فهي محتاجة إلى عدوها يتحكم فيها بقدر حاجة الإبرة. لو ما عدناش إبرة قعدنا عريانين، كيف نخيط ونرجع ثيابنا؟ لو ما عندناش مكاين خياطة يمكن الله أعلم. إذن جعل العلماء الصناعة والزراعة من باب الجهاد أيضا. نرجع إلى موضوعنا، يكون الجهاد فرض عين إذا استنفر الإمام الأمة أو لا قدر الله بوهنت البلدة القرية التي أنت فيها من العدو، وجب على الصغير والكبير، ولا يستأذن في ذلك أحد، حتى الولد لا يستأذن أبويه، ويخرج الرجال والنساء ويدافعون عن قريتهم وعن أعراضهم وأموالهم. أما ما عدا ذلك وفي المرحلة الأولى الفرض الكفائي، لو أراد إنسان أن يتطوع، هل أحد يمنع المتطوعين؟ لا. ولكن حينما تتطوع تكون أمامك جهتان، جهة كفائية وهو أن تجاهد لأن الجهاد فرض كفائي في المرحلة الأولى، وجهة قد تكون واجبة عليك، لك أبوان، بر الأبوين واجب ولا مندوب ولا فرض كفائي؟ واجب عيني ولا كفائي؟ أبوان لهما 10 أولاد وأنت واحد من 10، هل يكفي بر الوالدين أن يقوم 9 ببرهما وأنت تعقهما؟ أو أنت تقصر في برهما؟ هل بر 9 يسقط عنك بر أبويك؟ لا. إذن حينما يكون القتال في المرحلة الأولى وهو الفرض الكفائي، وأراد إنسان أن يتطوع، ذهابه للقتال تطوع، ليس حتى فرضا كفائي، تطوع من نفسه، فلينظر هل هذا التطوع يضيع واجبا عليه كفائيا أو عينيا أم لا. إنسان عنده زوجة وأولاد، حقوق الزوجة والأولاد تطوع ولا فرض كفائي ولا فرض عيني؟ ها؟ فرض عيني. هل يترك زوجته وأولاده في ضياع يقول أذهب أنا أقاتل في سبيل الله؟ لا والله. الرجل الذي جاء من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقد جئت لأقاتل معك في سبيل الله، هي أحسن من هذا؟ جاي من اليمن، ونحن عارفين اليمن بعدها قديش وعلى الرواح، وجاي لأي شيء، ما هو لدنيا، يقاتل مع رسول الله في سبيل الله. ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ ألك أبوان؟ ألك إيش؟ أبوان؟ قال بلى. قال اذهب ففيهما فجاهد. ليه؟ لأن قتاله مع رسول الله تطوع، وجاهد، والجهاد في بر أبويه إيش؟ واجب، فلا نهدم واجبا من أجل تطوع. العاقل لا يهدم مصر ليقيم قصرا، يهدم مصر كاملة عشان تتخير عن بعض الحجارة وتبني قصر لك، هذا سفاهة. والرواية الأخرى، نعم تركتهما يبكيان على خروجي، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. أيها الإخوة، قد نكون أطلنا في هذا الموقف، ولكن لضرورة الحال، لأننا سمعنا من سنوات عديدة من شباب ناشئ متحمس قد يغرر به ويذهب إلى أفغانستان ليقاتل هناك، تاركا أبويه، تاركا دراسته، تاركا أهله، كل ذلك بدافع الحماس ليقاتل هناك، وقد غرروا مساكين بوجود كتيبات لأشخاص مجهولي الأسماء يقولون القتال فرض عين على كل مسلم في أفغانستان، وهذا لم يقله عالم مسلم قط، بل إن أهل أفغانستان بنفسهم يقولون نحن في حاجة إلى المال والسلاح أكثر من الرجال، والواقع يصدق ذلك، لأنه كما قلنا الذي يذهب من بلد ما لا يعرف طبيعة تلك البلاد ولا يقوى على جوها ويحتاج إلى مران عسكري يجابه تلك الحالة فيكون عالة عليهم حتى يتدرب. نحن نترك هذا جانبا، ولكن نقول أيضا
إنك إذا أردت مساعدة أفغانستان وقلنا إن وراء الجندي في الميدان 7 جنود اعمل واكتسب وتبرع واصل إليهم قيمة السلاح، قيمة اللباس، قيمة الدواء، قيمة المعيشة، ويكن ذلك جهادا. ولذا صلى الله عليه وسلم قسم أجر الجهاد بين 2: من خلف غازيا في أهله كتب له نصف أجره، من جهز غازيا في سبيل الله فكان له مثل أجره. بأي شيء له مثل أجر؟ أن يجهز، لأن الجهاز نوع من السلاح. أيها الإخوة، ما كنت أود أن أطيل في هذا المقام إلى هذا الحد، ولكن واقع الحال يدفعنا إلى هذا. وكم لقيني بعض الشباب يأتي بأخيه ويستعطفه، يقول إنه يترك أبويه، إنهم لم يستطيع فراقه، وهو شاب غض ما زال في بواكير حياته. ولكن ماذا تقول لهم؟ يجد من يحمسه ويدفعه ويظن ذلك مرضاة لله. أسأل الله تعالى أن ينير بصائرنا وبصائركم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، إنه على كل شيء قدير. هذه الجزئية الأولى في الكلام على هذا الحديث. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. إذن الغاية من قتال رسول الله للناس ما هي؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، لا أن يكفوا عن المسلمين قتالهم لا وكلا. بقي الحديث عن يقيم الصلاة يؤتي الزكاة. بقي في الوقت طيب، يبحث العلماء في منطوق الشهادتين من باب البحث العلمي. لو أن إنسانا جاء وقال أشهد أن لا إله إلا الرحمن الرحيم، أشهد إيه؟ أن لا إله إلا السميع العليم، ما قالش إلا الله، تجزئه أم لا؟ أشهد أن أحمد رسول الله، ما قالش محمد رسول الله، تجزئه أم لا؟ الجمهور يقولون لا، وبعض من أهل المذاهب لا أريد أن أسمي يقول نعم تجزئ، لأن المطلوب الإقرار. ولكن الرسول يقول لعمي قل كلمة أحاد لك بها علم، إذا كلمة مقصودة هي لا إله إلا الله. ثم لفظ الجلالة الله علم على الذات، ولا يشاركه سبحانه في هذا العلم أحد، بخلاف الرحمن الرحيم، رحمن اليمامة، لما قال صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن، قل الحديبية، قالوا لا نعرف رحمنا إلا رحمن اليمامة، اكتب بسمك اللهم. إذن الرحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ثم بها صلى الله عليه وسلم. كل صفات الله قد أقول قد تشاركه فيها المخلوق، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وكل حيوان يأكل ويشرب سميع البصير، ما عدا لفظ الجلالة الله. كلمة إله يمكن تطلق على معبودين مزيفين، لكن الله لا تطلق إلا على رب العزة سبحانه، إذن لا يغني ولا يجزئ عنها شيء. كذلك محمد رسول الله، عيسى عليه السلام قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فبعض ما قال إن قال أشهد أن أحمد كما سماه القرآن يجزئ، وما عداه من الأسماء قال أنا الماحي العاقب الحاشر إلى آخره لا يجزئ. صرف النظر عن هذا نقول إذا كان يريد أن يقر بالإسلام لا يضيره أن يلتزم بما قاله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة. إقامة الصلاة جزء من المشروع، من الشرط على كف اليد او العصمة المال للمشركين ان يشهدوا وان يقيموا. اذا لم يقيموا الصلاة نكف عنهم ولا نقاتلهم عليها او نقاتلهم على الكفر؟ ترك الصلاة كفر او ليس بكفر؟ هذا مبحث في هذه الجزئية. يقول الجمهور بانهم اذا شهدوا نفقوا بالشهادتين ولم يصلوا قاتلناهم، مش قتلناهم، قاتلناهم عليها.